بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وياه في عمدة الأحكام في باب دخول الخلاء والاستطابة، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا، لأن قبلة المدينة جهة الجنوب، القبلة جهة الجنوب، فإذا شرق صارت القبلة عن يمينه، وإذا غرب صارت القبلة عن يساره، يعني ما يكفي الإحراف اليسير، شرقوا أو غربوا. وكما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالانحراف في الجهة هذا ما يؤثر إذا كان يصلي وصلاته صحيحة، إذا انحرف قليلا، وإذا أراد قضاء الحاجة لا يكفي الانحراف القليل، لابد ينحرف انحرافا كاملا بحيث تكون الكعبة إما عن يمينه أو عن يساره. فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، نهي عن الاستقبال والاستدوار تعظيما لجهة القبلة، ولكن شرقوا أو غربوا. يعني بعض الناس يبالغ يقول يعني ما دام أنه نهي الإنسان أن يستقبل القبلة أي جهة الكعبة بالبول والغائط، إذن لا يجوز أن يمد قدميه تجاه القبلة تعظيما للكعبة، لكن هذا ما عليه دليل، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك، والأصل الإباحة. هذه أمور لو كان فيها نهي لنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الإنسان أن يحدث حكما من تلقاء نفسه، وهذا موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا اجتهاد في أمور كانت موجودة. ذلك العلماء يقولون: ما كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ففعله سنة إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتركه سنة إذا تركه. أما الأشياء التي تقاس هي الأشياء الجديدة التي جدت ووجدت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الناس يمد رجليه إلى الكعبة، أي إنسان يستطيع أن يمد رجليه تجاه القبلة ولم يرد نهي عن ذلك، أو إنسان ينام يستدبر الكعبة حال النوم، هذا كله ما في شيء. والاستقبال أيضا القبلة أثناء النوم ما في شيء صحيح ثابت، بعض العلماء يستحبه لكن ما في شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينام على شق الأيمن، لكن استقبال القبلة هذا ثبت في دفن الميت. أما النوم فإنه أيضا النوم ما ورد في شيء، كذلك عند الاحتضار ورد في حديث، ويعني كان في ضعف، بعض العلماء يحسن الشواهد أن يعني أنه يسن للمحتضر إن كان يستطيع أو من حوله أن يوجهوه إلى جهة القبلة. وأذكر حدثني واحد يقول: كنت عند أبي مريض، سبحان الله بعض الناس يكون عنده تذكر للسنن حتى في حال الموت، يقول: دخلت على أبي يوم الجمعة الساعة 7 أو 8، يقول كان مريض وما يقدر يتكلم، اشتد به المرض، يقول لما جاءت الساعة 9 تقريبا يقول بدأ يقول لي كذا، اشر لي إشارة، يقول ما فهمت، إذا قلت كذا قال لا، كذا لا، كذا لا، يقول بعد جهد جهيد قلت توجهك للقبلة قال نعم، سبحان الله، هو يعني في آخر حياته. يقول فلفيت السرير، كان في المستشفى، ودرت السرير وخليت وجهه إلى القبلة، يقول ما جت الساعة 12 إلا توفي على هذه الحالة. سبحان الله، يعني شوف كيف يلقي الله عز وجل في قلب العبد السنن، لأنه عاش عليها، عاش على هذه السنن، يعني كان حريصا، يعني أكيد أن هذا الشخص والله أعلم أنه كان حريصا على السنن في حال الصحة، فوفقه الله لهذه السنة عند الموت. والإنسان في مثل هذه الحالة يذهل شدة الألم والكرب، يذهل عن مثل هذه الأشياء. فالمقصود أن يعني قياس على قضاء الحاجة هذا لا ليس بصحيح، لو كان منهيا عنه لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وبلال رضي الله عنه صعد فوق الكعبة وأذن ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يصعدون على يعني الجدار اللي يكون قريب من الكعبة كأنه إسناد الكعبة، يجلس يصعد فوقه، الناس يصعدون عليه، فالأمر يعني في ساعة مد الرجلين ما في نهي، استدبار ما في نهي. وإبراهيم عليه السلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور فوق الكعبة في السماء السابعة، تدخله الملائكة تصلي، فهو شبيه بالكعبة. الكعبة بيت الله في الأرض، والبيت المعمور بيت الله في السماء، بني للملائكة يصلون فيه. على كل حال، مقصود أن الأصل الإباحة إلا بدليل، فالنهي جاء عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة ببول أو غائط. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، يعني مثل حمامات، كان قضاء الحاجة، قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يعني هذا مذهب أبي أيوب رضي الله عنه، وهو راوي الحديث، أنه لا فرق بين الصحراء والبنيان، أن المراحيض مبنية، مراحيض مبنية يعني مثل الحمامات، وهذه في حائل أنه مبني، ومع ذلك كان ينحرف ويستغفر الله، يعني قد لا يتمكن من الانحراف الكامل بسبب البناء، فيستغفر لأجل ما قد يقع من التقصير في الانحراف. إذن قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه يجوز في البناء ولا يجوز في الصحراء، هذا مذهب ابن عمر، وهذا معروف، يعارضه مذهب أبي أيوب رضي الله عنه. والصحابة إذا عارض أحدهم الآخر فليس أحدهم حجة على الآخر، كلهم صحابة وكلهم مجتهدون، فلا يكون قول الصحابي حجة إذا عارضه صحابي آخر. صار الآن في خلاف بين الصحابة، فينظر في الأقرب إلى الدليل، يعني ليس هذا حجة على هذا ولا هذا حجة على هذا، لأنهم اختلفوا ومتكافئون، كلهم صحابة متكافئون. فذلك يقول العلماء: الصحابي إذا عارضه صحابي آخر لم يكن قوله حجة، وإذا لم يعارضه صحابي آخر هذا محل خلاف. كثير من الأصوليين على أنه حجة، ولا سيما إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف. فالمقصود أن قول ابن عمر ليس حجة في هذا، لأن ابن عمر معروف عنه أنه أناخ بعيره اتجاه القبلة فقضى حاجته اتجاه القبلة، أمامه البعير، فسأله من معه قال: أليس قد نهي عن هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا إذا كنت في الخلاء أو في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين البيت شيء فلا، يعني لا نهي. اجتهاد من عمر رضي الله عنهما، والأحاديث عامة: لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول. ومعروف أن اللي في الصحراء حتى لو كان في البر بينه وبين الكعبة جبال ومدن وحواجز كثيرة، ما في أحد يستقبل قبلة مباشرة ويقضي حاجته، لازم بينه وبين الكعبة أشياء كثيرة، فمهما كان في البر بينه وبين الكعبة حوائل كثيرة، فلا فرق بين الحائل القريب في الحمام أو حائل بعيد من بيوت أو جبال أو غيرها. فالمقصود أن الأرجح أنه يكره، يعني ليس حراما، لأن في أحاديث تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام صارف من التحريم إلى الكراهة، هذا هو يعني أقرب أقوال أهل العلم. والمسألة فيها خلاف كثير، فيها قرابة 8 أقوال في حكم هذه المسألة. قال المصنف: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، يعني المنخفض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه، معروف يعني كناية، لكن الناس صاروا كثير منهم لا يفهم الغائط إلا الخارج، وهذا فهم غير صحيح. الغائط في أصل اللغة هو المكان المنخفض، ولا يزال يستعمل الآن، يقول والله هذا المكان غويط، غويط يعني أنه منخفض جدا، ما زالت الكلمة تستعمل إلى اليوم. قال: والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن مواضع أو موضع التخلي. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، يعني لحاجة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه استدبر القبلة. ابن عمر فهم أنه فعله لأنه في البنيان، هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، جمع بين النهي والفعل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وفعله، فجمع بين الحديثين، قال النهي إذا كان في الصحراء، والفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان في بيته. هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما كما سبق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، وعاء من جلد، إداوة من ماء وعنزة، وهي الرمح القصير، فيستنجي بالماء. يعني قالوا يحمل ماء لأجل أن يستنجي النبي عليه الصلاة والسلام بعد قضاء الحاجة، والعنزة من أجل إذا صلى ركعتين بعد الوضوء يستتر بهذه الحربة الصغيرة. وعن أبي قتادة الحارث، هذا فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، وأنه أفضل من الاستنجاء بغيره من الأحجار والمناديل ونحو ذلك، مع أنها جائزة، يجوز إنسان أن يستجمر بالأحجار وغيرها من المطهرات مع وجود الماء، لكن لابد أن تكون ثلاث مساحات فأكثر، وتكون منقيات، لا يبقى أثر، يعني يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فلو استجمر مع وجود الماء، الاستجمار الشرعي ثلاث فأكثر منقيات، فإنه يصح ويتطهر ويجوز أن يصلي ولو مع وجود الماء، لكن الأفضل أن يستعمل الماء. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل قباء لأنهم يستعملون الماء في الاستنجاء من البول والغائط، قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسئلوا فإذا هم يستنجون بالماء، وكان من عادة العرب أنهم يستنجون بالحجارة ونحوها، لأن الماء ليس متيسرا كثيرا عندهم، يصعب عليه أن يحمل الماء ويذهب به بعيدا، لأنهم في الغالب يقضون حاجاتهم في الأماكن الخالية، في أماكن خالية وراء شجر وراء أحجار وراء تراب وراء أشياء من هذا القبيل، وقلما يجعلون الحمامات لبيوت الخلاء أنهم يتأذون بها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وشأننا شأن العرب الأول نتأذى باتخاذ الكنف في البيوت لما لها من راحة كريهة، فلا يضعون كنف، يعني حمامات، في البيت. من أراد قضاء الحاجة يذهب بعيدا يقضي حاجته ثم يعود، فقد لا يتيسر له الماء، الماء ليس متيسرا كثيرا، فيذهب ويستجمر بحجارة أو نحوها. فالمقصود أن الاستنجاء بالماء أفضل، إذا وجد الماء فالأفضل أن يستنجي بالماء، أما إذا لم يجد الماء فلا حرج يستجمر بأي مطهر. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذه ثلاثة أحكام منهي عنها ومؤكد النهي، لا يمسكن، نهي مؤكد، أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني تكريما لليمين، أن اليمين للوضوء وللأكل والشرب والأخذ والعطاء وكل ما هو مستحسن، والشمال للاستنجاء وما هو مستكره، فهذا من أجل تكريم اليمين فيكره. هذا العلماء يحملون على الكراهة لأن هذه منها الأدب، تنزيها وتكريما لليمين، وإن كان في نهي مؤكد لكن حملوا على الكراهة أن هذه من باب الأدب. واختلفوا في حكم مس الذكر باليمين في غير البول، في البول هذا واضح، حال البول يكره مسك الذكر باليمين، وكذلك عند الاستجمار ما يستجمر باليمين، لكن هل يجوز أن يمسك ذكره أو يمس ذكره باليمين في غير وقت قضاء الحاجة؟ هذا محل خلاف، منهم من قال أنه يكره عموما وذكر هذه الحالة لأنه يحتاج أحيانا لإمساك ذكره فنهي عنه فغير باب أولى، يعني إذا نهي عنه مع الحاجة فغيرها باب أولى. وبعضهم قال لا، إن حال قضاء الحاجة أشد، لأن يعني مظنة التنجس أنت تصيب النجاسة يده فهذا حال لا يقاس عليه لأنه أشد من غيره فلا قياس، والأصل الإباحة ما لم يرد في نص، فالأصل الإباحة. يعني علماء مختلفون، هذا له وجهه وهذا له وجهه، وبعضهم ذكر قوال الصحابة: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ما فيها حجة. كل إنسان يتورع في المسألة الخلافية ولا يمسك ذكره بيمينه مطلقا هذا طيب ما في شيء، هذا من باب يعني التورع والبعد عن المشتبهات، لكن القول بأنه يكره يعني قول ليس بالقوي، يعني ما عليه دليل. دليل ورد حال قضاء الحاجة أو عند الاستنجاء والاستجمار، لكن من تنزه فهو على خير. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لأن هذا أيضا من أشياء مستقذرة، فلا يجوز له أن يتمسح لا من البول ولا من الغائط، حتى لو كانت اليمين لا تمس الخارج لوجود الحجر، يمسك الحجر باليمين ويمسح الخارج بالحجر، لكن مع ذلك لا يجوز. يعني ليس مقصود تنجيس اليمين، اليمين قد لا تمس الخارج لأن بعيدة عنه بينه وبينه الحجر، لكن هذا أيضا من باب المستقذرات فلا يستعمل فيه اليد اليمنى إلا لعذر، إذا كان مشلولا صلى العافية أو مقطوعا أو فيه سبب. إذا كان يستطيع أن يتمسح باليسار فلا يجوز له أن يتمسح باليمين. ولا يتنفس في الإناء، يعني حال الشرب، إذا أراد أن يتنفس يبعد الإناء يتنفس ثم يعود ويشرب. السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس يبعد الإناء كل مرة عن فيه، لأنه قد تخرج أشياء من فمه تنقل الأمراض ويقدره أيضا على من سيشرب بعده، فهذا أيضا من الآداب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يشرب يشرب نفسا ثم يبعد الإناء ثم يعود الثاني ثم يبعد وهكذا. حتى قال شخص: يا رسول الله القذات أراها في الإناء، يعني هل أنفخها؟ قال: أهرقها، يعني صب قليلا من الشراب حتى تخرج. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن، أي أبعد، فأبن الإناء عن فيك. فلا، هذا من الأداب أيضا، إذا أراد تنفس يبعد الإناء. وفق الله الجميع ما أحب ورضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.